الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن قال حدثنا أحمد، حدثني أحمد بن عيسى وابن حسان المصري. ها كيف؟ ايه قرأناه بس ما شرحناه، ايه قلنا بالدرس القادم. نعم، احمد بن عيسى وابن حسان المصري ابن التستري، وهو صدوق تكلم في بعض سماعاته، قال الخطيب بلا حجة. قال حدثنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني عمرو بن الحارث وهو ابن يعقوب المصري أبو أيوب ثقة فقيه حافظ، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري، جعفر ابن عمرو ثقة وهو أخو عبد الملك بن مروان بن الرضاعة، عن أبي وهو عمرو بن أمية الضمري وهو صحابي مشهور أول مشاهده بئر معونة، وتوفي في خلافة معاوية. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال عمرو يعني في رواية عن ابن شهاب. قال وحدثني بكير بن الأشج وهو مولى بني مخزوم نزيل مصر، عن كريب وهو ابن أسلم الهاشمي أبو رشدين مولى ابن عباس، مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعة وابن شرحبيل قال عن يعقوب بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتز من كتف شاة، يعني يقطع منها بالسكين، ويدل هذا على جواز مثل ذلك، قطع اللحم بالسكين إذا كان اللحم قويا أو قطعه كبيرة فيحتاج إلى أن يقطع من قطعا صغارا، فإن هذا لا بأس به، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زال إلى اليوم هو عادة بعض القبائل وبعض الأعراف أنهم إذا قدموا اللحم فلا بد من تقديم السكاكين معه حتى يقطع بالسكين. وقوله فدعي إلى الصلاة هذا فيه كما قال الإمام النووي رحمه الله استحباب استدعاء الأئمة للصلاة، يعني إذا جاء وقت الصلاة والإمام غير موجود فيذهب من يناديه ويخبره بأنه قد قرب وقت الصلاة أو جاء وقت الصلاة إذا جاء وقتها. وفيه كذلك أيضا جواز قيام الإنسان من فوق الطعام لأداء الصلاة، قيام الإنسان من فوق الطعام الذي كان يأكله لإقامة الصلاة أو لحضور الصلاة، وأن هذا لا بأس به إذا كانت نفسه غير متعلقة بالطعام، إذا كانت نفسه غير متعلقة بالطعام أو كان قد أكل منه ما يسد جوعه وتعلقه به، فلا بأس حينئذ أن يقوم ويصلي مع الناس. وأما إن كانت نفسه متعلقة به وهو محتاج إليه فإنه يستمر في طعامه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام أو وهو دافع الأخبثان، فهذا محمول إذا كانت نفسه متعلقة بالطعام والطعام موجود وحاضر، وإذا قام سيبقى يفكر فيه فيذهب الخشوع فحينئذ يقدم الطعام. أما إن كان قد أكل منه أو نفسه غير متعلقة به فإنه لا بأس أن يقوم ويصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، دعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين، قام إلى الصلاة ووضع السكين التي كان يقطع بها اللحم وصلى ولم يتوضأ، وهذا هو الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذا اللحم وقد مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب وأن الأمر به قد نسخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الوضوء مما مست النار. قال رحمه الله قال عمرو وحدثني سعيد بن أبي هلال وهو الليثي أبو العلاء المصري صدوق وضعفه ابن حزم. قال الحافظ لم أرى لابن حزم في تضعيفه سلف، يعني أحد تابعه على ذلك من أهل العلم والحديث ومن أهل الجرح والتعديل، فتفرد الإمام ابن حزم رحمه الله بتضعيفه، ومثل هذا يحصل أن يتفرد إمام الأئمة بالكلام في رجل أو جرحه ولا يتابعه أحد من أهل العلم فلا يؤخذ به، لا يؤخذ بقول هذا المجرح. ومثله لو حصل في هذه الأزمان إذا تكلم عالم مثلا في عالم آخر ولم يتابعه أحد من أهل العلم فيما تكلم به فيه فإذا لا يتابع على ذلك، لا يتابع على ذلك لأن تفرده بذلك يدل على أنه أخطأ، أنه أخطأ في هذا الحكم، وإلا لتابعه بقية العلماء في كلامه في هذا الرجل وطعنه فيه، ولا يمكن أن يخفى عليه أو يخفى عليهم ما أظهره أو ما تكلم به فيه، فإذا لم يتابعوه في ذلك دل ذلك على شذوذه في هذا الحكم، دل على شذوذه في هذا الحكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان وهو ابن طريف المري المدني وهو مشهور بكنيته، لا يعرف اسمه، ويقال أيضا في كنيته أبو مالك كما أشار الإمام النووي رحمه الله. قال عن أبي رافع وهو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا مشهور بكنيته، واختلف في اسمه، قيل إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز، ومات رضي الله عنه في أول خلافة علي. قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا الحديث يخبر أبو رافع رضي الله عنه أنه كان يشوي للنبي عليه الصلاة والسلام بطن الشاة، يعني جانب البطن من اللحم، وهو الجوانب، جوانب الشاة كان يشويها للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يأكلها عليه الصلاة والسلام، ثم صلى أي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. وهذا فيه ما ذكرنا أو أشرنا إليه في الدرس الماضي من أن كون الإنسان يأكل اللحم أو ما كان مشويا أو نحو ذلك من الطعام الحسن أن هذا لا بأس به ولا ينافي الزهد والورع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أزهد الخلق وأورع الناس، كان يأكل اللحم بل ويأكل كذلك كما في هذا الحديث اللحم المشوي، وما كان يتركه عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا نادر وقليل لكن مع ذلك كان يأكله عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة ثم صلى ولم يتوضأ، أي لم يمس شيء من الماء بعد أكله منها مع أنها قد مستها النار، فدل ذلك على عدم وجوب الوضوء مما مست النار. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل أبو رجاء البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل بن خالد عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس أحد السبعة الذين رووا فوق الألف من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هؤلاء؟ من هؤلاء السبعة؟ تفضل. ها؟ حفظتها؟ وأنس. لا، أول شيء وأنس، وأنس والحبر، لا ليس جابر، وأنس والحبر والخدري، أيوة، وجابر وزوجة النبي. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. طيب، قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. قال وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. في هذا الحديث يخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض، أي بعد أن شرب اللبن دعا بماء فتمضمض، والمضمضة وضع الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، في الغالب أنه يمج وإن كان لا يشترط مجه بل حتى لو ابتلعه يكون بذلك قد تمضمض. قال إن له دسما، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هي العلة لمضمضته بعد شربه اللبن، قال إن له دسما، يعني هذا اللبن كان فيه دسومة، والدسومة هو ما يكون على اللبن من اللزوجة ويكون فيه شيء من الدهن أو السمن أو بقاء الأثر بعد شربه، وغالبا يكون ذلك في اللبن الغليظ كلبن الإبل أو البقر. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللبن ثم دعا بماء فتمضمض عليه الصلاة والسلام. لكن هل يدل هذا على وجوب المضمضة بعد شرب اللبن أو أكل الطعام؟ الجواب لا، إنما يدل هذا على الاستحباب، أنه يستحب إذا شرب الإنسان لبنا أو أكل طعاما أن يتمضمض بعده حتى يزيل ما قد يقع أو يبقى من أثر الطعام في الفم بين الأضراس، فربما بعد ذلك يجدها في أثناء الصلاة، فالأفضل أن يتمضمض بعد الفراغ من الطعام حتى يزيل البقايا الطعام. وهنا اختلف أهل العلم هل يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده أو لا يستحب، في هذا خلاف بين أهل العلم، والأظهر استحباب ذلك، استحباب ذلك لأجل تنظيف اليدين، لأن الإنسان ربما يعمل ويضع يده في بعض المواضع التي ربما يعلق فيها شيء من القذرات كبقايا الطين أو شيء من هذا، فغسلها لا شك أنه آمن له من وصول شيء من الأشياء التي تضره، فيغسلها وينقيها ويطهرها قبل طعامه، وهكذا فرغ من الطعام يغسل يده حتى يزيل ما علق عليها من الطعام، إن تيسر غسلها بالماء وإلا مسحها بالمنديل، مسحها بالمنديل. وأما إن كانت اليد نظيفة فلا يحتاج حينئذ إلى غسلها، إذا كانت نظيفة فلا يحتاج أن يغسلها. نعم. قال رحمه الله: حدثني علي بن حجر وهو السعدي المروزي ثقة حاضر، قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر وابن أبي كثير الأنصاري أبو إسحاق القارئ ثقة ثبت، قال حدثنا محمد بن عمرو ابن حلحلة وهو الديلي ثقة، عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو القرشي المدني ثقة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز أو لحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. قال وحدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو ابن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال صلى ولم يقل بالناس. هنا يخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه يعني تهيأ للخروج إلى الصلاة ولبس ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأوتي بهدية، وكأن هذا يعني قرب باب بيته جاء بهدية عبارة عن خبز ولحم فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لقم، أكل ثلاث لقمات من هذا الطعام ثم صلى بالناس وما مس ماء، صلى بالناس وما مس ماء، وظاهره أنه حتى المضمضة لم يتمضمض، حتى المضمضة لم يتمضمض، أن قوله ماء السماء يشمل يعني ماء الوضوء وماء المضمضة وماء الغسل غسل اليدين، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، وهذا لعل لعلمه عليه الصلاة والسلام بعدم بقاء شيء من هذا الطعام في فمه، عدم بقاء شيء من الطعام في فمه، وفيه جواز مثل هذا الفعل، كون الإنسان مثلا يخرج إلى الصلاة فيؤتى بطعام فتشتهيه نفسه فيأكل منه لقمات، أن هذا لا بأس به، ثم يخرج إلى الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا كما ذكرنا فيه جواز قيام الإنسان إلى الصلاة مع وجود الطعام، مع وجود الطعام الذي ربما ترغب فيه النفس، لكن لا يكون هناك تعلق به بحيث أنه يشوش عليه في صلاته وفي خشوعه، فإنه لا بأس أن يقوم إلى الصلاة ويترك هذا الطعام. وفيه كذلك أيضا ما أراد أن يستدل به الإمام مسلم رحمه الله من عدم وجوب الوضوء مما مست النار، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخبز واللحم وهو مما مسته النار، ثم صلى عليه الصلاة والسلام ولم يمس ماء. نعم، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.